الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم الموافق للثامن من شوال لعام 43 و400 ألف، وفي مسجد الصحابة بمدينة الغيضة من بلاد المهرة، نشرع في كتاب النكاح من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، وهذا هو الدرس 82 من هذا الكتاب، وهو الأول من كتاب النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب النكاح يطلق على العقد وعلى الوطأ. قال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب الوطأ، وقيل للتزويج نكاح لأنه سبب الوطأ، يقال نكح المطر الأرض ونكح النعاس عينه أصابها. قال: باب استحباب النكاح لما اطاقت نفسه إليه ووجد مؤنه. استغال من عجز عن المؤن بالصوم. وفي السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري من المكثرين في رواية الحديث، روى له مسلم أكثر من 1000 حديث. وأبو بكر بن أبي شيبة محمد أو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، روى له مسلم أكثر من 1000 حديث. ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير. واللفظ ليحيى: قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش سليمان بن مهران عن علقمة ابن قيس النخعي قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنن فلقيه عثمان ابن عفان عبد الله بن مسعود، فقال معه قام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ وفعلا أن الذي يتزوج الشابة قد يجد من نفسه ما لم يجده مع غيرها، وذلك لأن الدواعي تشد القوى، فالإنسان يجد من نفسه الرغبة، وإذا وجدت الرغبة قوي البدن وذهب الفطور والكسل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على نكاح الأبكار، وذكر ابن القيم في كتابه زاد المعاد أن من أسباب ضعف البدن الإكثار من نكاح العجائز، ومن أسباب قوة البدن الوقوع في نكاح الأبكار. ولذلك تجد نساء الجنة أبكارا عربا أترابا متقاربات في السن. قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذلك لقد قال رسول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، الأمر لهم ولغيرهم، لكن ذكر الشباب لأنهم أكثر الناس توقا لهذا الأمر وبحثا عنه، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. اختلف في الباءة، فقيل القدرة على النكاح، وقيل الجماع، والأول أظهر لأنه قد يستطيع القدرة على الجماع وليس له قدرة على الزواج. فهنا يقول: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قال: الباءة فيها 4 لغات، حكاها القاضي عياض الفصيحة الباءة، والثانية الباء، والثالث الباء، والرابعة الباهة. وأصلها في اللغة الجماع، مشتقة من الباء وهي المنزل، ومنه مباء الإبل وهي موطنها. ثم قيل لعقد النكاح باءة، لأن من تزوج امرأة بواءها منزلا. واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد، أصحهما أن المراد معناها اللغوي هو الجماع، فتقدير من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنته وهي مؤنة النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنته فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء. وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشبان الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالبا. القول الثاني أن المراد هنا بالباء مؤن النكاح سميت باسم ما يلازمها وتقديره: من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطعها فليصم ليدفع شهوته. والذي حمل القائلين بهذا أنهم قالوا قول صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع عليه بالصوم، قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة. فوجب تأويل الباء على المؤن، وأجاب الأولون بما قدمناه في القول الأول، وهو أن تقديره من لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه وهو محتاج إلى الجماع فعليه بالصوم، والله أعلم. إذن المعنى الثاني أظهر وأقرب وأسهل من تأويله والاستطالة في تفسيره، فإنه أغض للبصر، معناه أن ترك الجماع والبعد عن النساء والبعد عن الحلال قد يؤدي إلى إطلاق البصر، وإذا أطلق البصر وقع الضرر. ولذلك قال قائلهم: كم نظرة فتكت بقلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والنظرة سهم من سموم إبليس يصوبها في قلب الناظر، فربما عجز عن الفكاك بعد ذلك. يذكرون أن رجلا كان على باب بيته فمرت من عنده امرأة فأعجبته، فقالت له: أين حمام من جاب؟ فخدعها وقال لها: هذا هو. فدخلت في البيت، فلما رأت أن الرجل قد خدعها وأراد منها السوء، قالت له: مثل هذا المجلس يحتاج إلى حلوى وإلى شراب وإلى كذا وكذا، فمن شدة فرحه خرج من عندها مسرعا إلى السوق وجعل الباب مفتوحا، فعند ذلك هربت. فلما رجع ولم يجدها في البيت اشتد وجده ونزل مرضه ومات، وهو يردد: يا رب قائلة يوما وقد عجزت ونحو ذلك، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ فمات على هذه السيئة من الخاتمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطأ، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فهنا يقول: فإنه أغض للبصر. وفعلا كم من إنسان يصرف بصره يمينا ويسارا ويتطلع يمينا ويسارا، فإذا زوج خمد وهدأ وزال ما في قلبه من المرض، وكذلك حصل له الألفة مع زوجه. وأحصن للفرج، يعني الوجاء الزواج أحصن للفرج، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن معها الذي معها، يحصن فرجه ويذهب شهوته. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. قد يقول قائل: نحن لما نصوم نجد قوة ورغبة. قيل: هذا في مبدأ الصيام، في مبدأ الصيام. وأما مع الاستمرار لابد أن الإنسان يجد من نفسه برودا وضعفا في هذا الباب، لا سيما الذي يصوم يوم ويفطر يوم، أو ربما صام أياما متوالية، فعند ذلك قد يجد هذا الأمر. فإنه له وجاء، يعني يذهب عنه الشهوة والرغبة التي قد توجد في غيره. وكان الناس وإلى عهد قريب وما زال بعضهم يوجي الحيوان، يوجي الحيوان البهيم مثل الثور، مثل الحمار، مثل الكبش، مثل التيس، يوجونه حتى يستفيدون من عمله ولا يشغلهم بشهوته. وهذا الحديث أصل في وجوب الزواج لمن تاقت إليه نفسه وخشي الفتنة، يجب عليه وجوبا أن يتزوج، لأن من مقاصد النكاح غض البصر، حفظ الفرج، حصول السكينة، حصول المودة، حصول الرحمة. والمرأة تعتبر لباس وفراش وسكن، وهكذا زيادة النسل وحصول الخدم والحشم إلى غير ذلك من المصالح. والإنسان لا يستطيع أن يعيش بنفسه، الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض، وإن لم يشعروا خدموا. طبيعة الإنسان أنه لا يستطيع أن يعيش مع نفسه إلا يكون مجنون أو عنده حالة نفسية، أما غير ذلك لا يستطيع. تجد الشاب ربما يشتغل أشهر طويلة ويتعب جسمه وبدنه من أجل أن يحصل مهر المرأة، ثم يبقى يشتغل ويذهب ويعمل من أجل أن يحصل سكن المرأة وقوت المرأة وقوت أبنائه. فهكذا طبيعة الإنسان، يبدأ يكدح وينصب ويتعب من أجل الزوجة، ثم يكدح وينصب ويتعب من أجل الأبناء. ويأتي دور الأبناء، أولهم حياة مع آبائهم، ثم تعب ونصب حتى يصلون إلى الزواج، ثم بحث عن الأبناء، ويستمر الدور ويستمر الدور. والمجتمع الذي يقوم على النكاح الشرعي مجتمع صالح وشأنه على الصلاح، والمجتمع الذي يقوم على الفساد الخلقي مجتمع فاسد وشره ظاهر وإلى الفساد. ولهذا لما كان الجيل الأول يعجل في الزواج كان الشر عندهم قليلا، ولما كان هذا الجيل المتأخر يقول أنا ما سأتزوج حتى أؤمن مستقبلي وحتى أفعل وحتى أفعل، ربما تجد أن كثيرا من الشر قد انتشر وظهر، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك تجد أن كثيرا من الناس يعالجون أنفسهم ممن لم يتق الله عز وجل ويراقبه، إما في الزنا وإما في اللواط وإما في العادة السرية وإما في السحاق بالنسبة للنساء، في أمور تخالف الشرع، بينما كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يحرصون على المبادرة بزواج أبنائهم، مجرد ما يبلغ يبادرون إلى زواجه، والبنت مجرد ما تبلغ أو قاربت البلوغ إلا وبادروا إلى زواجها، ما عندهم هذه الأمور، ننتظر حتى تكبر، ننتظر حتى يكبر ويعقل، ما هو إلا تسلطه على أن يبقى متطلعا إلى المقاطع المحرمة ويبقى لاهثا وجاريا وراء الأفعال القبيحة المحرمة. نعم قد يحصل من زواج الصغار لا سيما الذي ما قد أدرك بعض المشاكل، لكن مشاكل تحل أهون من أن يقع في مشاكل تؤدي إلى فساد في خلقه أو إلى فساد في خلق غيره. هذه أمور يتفطن لها العقلاء وينتبه لها الأذكياء حتى لا نكون فريسة لهذه المسألة، مسألة الشهوة ليست بالأمر الهين. يسميها بعض علماء النفس بأنها القنبلة الذرية، مسألة الشهوة يسمونها بهذا الاسم لأنها قد تفتك بالإنسان الحازم، الإنسان الحازم إن لم يجاهد نفسه ويراقب ربه ويستخدمها في الحلال لربما جرفته إلى مهاوي الخاسرين وإلى مهاوي السيئين، نسأل الله السلام والعافية. العهد الأول لما كان عهد مراقبة لله عز وجل كان شأنه غير. انظروا إلى ذلك الشاب الذي أسلم وكان تواقا إلى الزنا، يعلم أن الزنا حرام حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان منه القول: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. يعني انظر إلى هذا السؤال وإلى هذا الاستئذان، هو يحب الزنا ولكن لا يريد أن يقع فيه على معصية على مخالفة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لأختك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. أتحبه لعمتك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: اللهم حصن فرجه وطهر قلبه. فكان بعد ذلك هذا الغلام من أزهد الناس في هذا البلاء. هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، وهي من أهم مسائل المعاملات، مسألة النكاح وما يتعلق به، لأن الناس بين ناكح ومنكوح، والأصل أن الرجل هو الناكح والمرأة هي المنكوحة، والناكح والمنكوح لكل واحد منهم شروط وضوابط. وهكذا إن كان النكاح على وفق الكتاب والسنة فهو النكاح الشرعي، وإن كان النكاح على غير الكتاب والسنة فهو سفاح وليس بنكاح. ولذلك جاء في الحديث: أيما امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فهي زانية، أو بمعنى الحديث، لأنه سفاح وليس بنكاح، فيشترط الولي ويشترط المهر ويشترط الرضا ويشترط الإعلان للنكاح. أعلنوا هذا النكاح وأضربوا عليه بالدف. فرق بين النكاح والسفاح أن أصحاب النكاح يعلنونه ويشيعونه ويظهرونه. ولو تأملنا هذه المعاني، هل هي موجودة فيما يسمى بالزواج المسيار الذي يجري الآن في كثير من البلاد الإسلامية؟ الواقع أن كثيرا منه ليس بمشروع. لماذا؟ لأن المرأة تزوج نفسها بغير ولي، وهذا عقد باطل، لأن المرأة قد تزوج نفسها مع عدم وجود الولي أيضا بمهر مؤقت، وهذا هو الشبيه بالمتعة، لأنه نكاح أيضا لا إعلان فيه، وهذا شبيه بأفعال الزنا والزواني، لأنه نكاح لا سكن فيه ولا رحمة ولا مودة، بل إن بعض النساء تزوج نفسها ثم تقول لهذا الذي تزوجته: لا تتصل لي اتصالا ولا تأتيني في كل وقت، وإنما تعمل لي رسالة نصية، إن أجبتك تأتي أتيت وإلا شأنك. ربما يكون معها 3-4 من هذا الصنف، وهذا واقع لا نقوله تقولا أو تخرصا، ربما يكون معها 3-4 هذا الصنف. على المرأة أن يتقي الله عز وجل. قد يلتبس الأمر، بعضهم يتزوج بهذا الزواج لكن هناك ولي وعقد وشبه إعلان، إلا أنه في بعض الدول ما تستطيع أن تثبت هذا النكاح في المحكمة إلا بشدة، فيلجأون إلى مثل هذا. نقول يعني إن كان هناك ولي ومهر وإعلان ولو عند الخاصة في مثل هذا إن شاء الله لا حرج، أما على المعنى الأول أن تأتي وتأخذ لها واحد في الشارع أو تقول له زوجني أو تزوج نفسها فهذا هو الزنا بعينه. ويدخل في ذلك مسألة الزواج بنية الطلاق، الصحيح أن هذا الزواج إلى المتعة أقرب إن لم يكن متعة كما هي فتوى الأوزاعي رحمه الله. وقد حررنا ما يتعلق بهذه المسألة في شرحنا على عمدة الأحكام بأن الزواج بنية الطلاق زواج محرم لا يجوز، لأنه إن لم يكن متعة صريحة فهو شبيه بالمتعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتشبه بالمشركين والكافرين والمبطلين.